صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
اذكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عني وعنكم كل هم وغم وكرب وحزن. أحبتي الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اللي تعودنا فيه أن نطرح فيه بعض المواضيع ونذكر فيها الآيات والأحاديث التي تزيد في إحسان ظننا بربنا سبحانه وتعالى، وفيها أيضا تذكير لنا بالأمل والتفاؤل والبشرى مع الله عز وجل، وفيها مواساة لكل مبتلى ومهموم ومغموم ومحزون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. في هذه الآية هدايات عظيمة لكل من يعاني من بعض الأمور ومن بعض الأحزان ومن بعض المنغصات والمكدرات. ولكن قبل لا أذكر بعض الفوائد المتعلقة بالأمال والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، أنبه على فائدة: قصص الأنبياء فيها الدروس والعبر. الله عز وجل يقول لنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقصص الأنبياء فيها فوائد ودروس وعبر وحكم ودرر، لذلك لابد ألا تمر علينا عندما نتلو القرآن الكريم مرور الكرام. والأنبياء والرسل كانوا يحرصون على تذكير قومهم. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أن صالحا ذكر قومه ووعظ قومه فقال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولو تلاحظون بارك الله فيكم، كان هنا الربط بين شيئين، بين الاستغفار ونزول الرحمة، لأن أحيانا من موانع نزول الرحمة ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا، لذلك شرع لنا أن نستغفر في جميع الأحوال خاصة في الضراء، نتوب إلى الله عز وجل. لذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وهذا الأمر بارك الله فيكم مذكور في القرآن الكريم، أن للذنوب والمعاصي شؤما على الإنسان. يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بعض الناس يقولك: أنا من وين يتني المصيبة الفلانية؟ راجع نفسك، يمكن ذنب غفل عنه الإنسان. وأحيانا بعض الذنوب أيها الإخوة والأخوات تتعلق بحقوق العباد. بعض الناس ماكل أموال أيتام والعياذ بالله، أو ماكل أموال ضعفاء ومساكين، أو بعض الناس عنده موضوع الرشوة. هذا الموضوع طبيعي جدا وعادي جدا عنده. هذه المسائل وراءها بارك الله فيكم حساب في الآخرة، وقد يكون بارك الله فيكم وراء هذه الذنوب عقوبة معجلة للإنسان في هذه الحياة الدنيا. لذلك علينا أن نقبل على الاستغفار والتوبة إلى ربنا عز وجل. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك لابد بارك الله فيكم أن نكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى ربنا عز وجل. ولنعلم بارك الله فيكم أن مصارحة النفس في مثل هذه المواضيع صعبة للغاية، بعض الناس بارك الله فيكم إذا سمع أن فلان ابتلي فيقول هذا ابتلي بسبب ذنب من الذنوب سواه وزل من الزلات بدرت منه. هذه الأمور الله أعلم بها، ولكن قبل لا نتكلم عن الآخرين هل لا راجعنا أنفسنا؟ لعلنا أيضا نكون من هؤلاء ممن عندهم ذنوب وخطايا ومعاصي ولا يتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإذا تاب الإنسان واستغفر نزلت عليه الرحمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم ربما نزل البلاء على الإنسان فيسترجع الإنسان شريط حياته ويتذكر الذنوب والمعاصي، فتكون هذه المسألة وتكون هذه المصيبة بابا من أبواب الخير، رجعت الإنسان بقدرة الله إلى الله عز وجل وتغيرت حاله وانصلحت أموره. بعض الناس إذا ابتلي بأي مصيبة يقولك أسترجع شريط الذكريات، كم من ذنوب غفلت عنها ما تبت منها ما استغفرت منها، فهذه المصيبة ذكرتني باللجأ إلى الله والتوبة والاستغفار والرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر دليل على أن أفعال الله عز وجل كلها خير، فتقع المصيبة على بعض الناس أحيانا فتكون سبب لهدايتهم ولرجوعهم إلى الله عز وجل. بعض أهل العلم يقول من اجتهد واستعان بالله ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله عز وجل من فضله ما لم يخطر بباله أبدا. لذلك الله عز وجل له الرحمة العظيمة الرحمة الكبيرة، أن تتعرض إلى رحمة الله وحقق تقوى الله وطاعة الله وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا عز وجل. لكن أيها الأحبة الأفاضل، لو نظرنا إلى الآية لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، طيب لو عكسنا بارك الله فيكم إنسان وقعت عليه المصيبة فازداد في الخطايا وازداد في الذنوب وازداد في المعاصي، هذه ربما تكون عقوبة أخرى ابتلي بها هذا الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس يبتلى بمشاكل مالية فماذا يفعل؟ يذهب ويعصي رب العالمين فيسرق أموال الناس ويأكلها بالباطل. طيب لا أنت بالذي استغفرت وتبت إلى الله ولا بالذي كففت شرك عن الناس، بل ازداد هذا الإنسان أذية للآخرين وازداد في الشر وتوغل فيه والعياذ بالله. لذلك اسأل نفسك هذا السؤال، هل إذا وقعت المصيبة يتغير حالك وتقبل على الله؟ هذه إن شاء الله من علامات الخير، أم أن الإنسان إذا وقعت عليه المصيبة ازداد إثما وطغيانا وعتوا وصدودا عن طاعة الله عز وجل؟ حجة بعضهم أنا متضايق، حجة بعضهم أنا زعلان، والزعلان يسوي كل شيء. سبحان الله العظيم، ألم تمر اللحظات الصعبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ازداد عبودية لله وازداد توقيرا وتعظيما وإجلالا لربنا سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم المصائب المترتبة على الذنوب والمعاصي أن الإنسان إذا ابتلي لا يرجع إلى الله ويزداد في الإثم والبغي والعدوان. نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، في قول الله عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، من لطيف أقوال بعضهم، وهذه والله حكمة طيبة جدا علينا أن نتأمل فيها، يقولون لا تفكر كثيرا واستغفر كثيرا. لا تفكر وايد في نفس المصيبة ليش صارت وكيف صارت، ويبدأ الإنسان يهوجس ويؤذي نفسه بهذه الهواجس، ولكن عليك بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح كثرة الاستغفار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب إلى الله ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا تنبيه عظيم جدا على مكانة الاستغفار والأجور العظيمة المترتبة على الاستغفار. لذلك بعض أهل العلم يذكر أن من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الأمر مشاهد بارك الله فيكم. بعض الناس يبتلى بمصيبة فيفزع إلى الاستغفار ويستغفر الله عز وجل. بعضهم ربما استغفر الله عز وجل في اليوم 5000 مرة وبعضهم 10000 مرة فيأتيه الفرج العظيم والخير الذي لا يكاد يخطر ببال الإنسان أبدا. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل في سجوده. والإنسان بارك الله فيكم في سجوده يجعل جبهته على الأرض، يعني هو في ذل كامل للإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فيدعو الله عز وجل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. قد يقول القائل: طيب لو قلت في دعائي اللهم اغفر لي ذنبي كله، طيب وقع المقصود. طيب ما المقصود أو الفائدة من قول دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره؟ قالوا: في هذا تنبيه إلى لذة مناجاة ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ثم يتوقف، ولكن المسألة مسألة ذل وخضوع ومناجاة لله عز وجل ورفع أكف الضراعة لربنا عز وجل. فالإنسان يدعو الله ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى ويطلب من الله عز وجل المغفرة. فإذا أكرمك الله وأعطاك المغفرة فقد أعطاك خيرا عظيما وأعطاك فضلا كبيرا منه سبحانه وتعالى. وبعض الناس كما ذكرت لكم يغفل عن كثرة الاستغفار، يمر عليه اليوم وما استغفر الله عز وجل هذا إذا استغفر إلا المرات اليسيرة 5 مرات أو 10 مرات، رغم أنه لو قال استغفر الله 100 مرة لا يكلفه هذا الأمر وقتا يذكر، وقت يسير جدا، ربما كان عبارة عن 60 ثانية أو 120 ثانية تستغفر الله عز وجل فيها 100 مرة أو أكثر. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية 1:00 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن تذكير صالح عليه السلام لقومه عندما قال لهم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على كثرة الاستغفار. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل ويسأل الله المغفرة ويثني على الله عز وجل. من منا الآن يحفظ هذا الدعاء ويكثر من سؤال الله ومن دعاء الله عز وجل بأن يغفر الله عز وجل له جميع الذنوب والخطايا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا كله طبعا يؤكد علينا أهمية كثرة الاستغفار، وأن هذا الاستغفار ينبغي أن يكون دائما على طرف لساننا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر الصديق فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، بعض الناس يقول لك هذا أبو بكر الصديق، لماذا أمر بالاستغفار أو أرشده نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الاستغفار؟ لأن الذنوب والخطايا ربما لم يسلم منها أحد، وربما وقعت من الإنسان، فالإنسان يحتاج إلى أن يستغفر الله عز وجل، لعل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. ولاحظوا هنا: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. الجمع بين الثناء على الله عز وجل وبين الطلب من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، نكثر من الاستغفار لذنوب سلفت ومضت. أحيانا تبدر منا ذنوب، وربما بدرت بعض الذنوب والإنسان شاب في مقتبل العمر، ولكنه بالغ يجري عليه قلم التكليف ويعرف أن هذا الشيء محرم وأن هذا الشيء لا يرضي الله عز وجل. طيب، كيف نتعامل مع هذه الذنوب التي سلفت والذنوب التي مضت؟ يعني بعض الناس يمكن يسمعنا ويقول بأنه الآن تقريبا عمره 90 سنة أو 80 سنة، هناك ذنوب لما كان عمره 20 سنة، كيف تمحى هذه الذنوب؟ وما الذي أفعله كي يتجاوز الله عز وجل عني؟ الجواب: بارك الله فيكم، عليك بكثرة الاستغفار. يقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الذي يستغفر الله عز وجل يغفر له ربنا سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، بل يبدل الله عز وجل سيئات حسنات. فشوفوا الخيرات التي تأتي التائب إلى الله عز وجل إن تاب وأناب إلى ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، عندما نستغفر الله عز وجل نستبشر خيرا عظيما، ونرجو الله عز وجل من رحمته وبركته، وكأن حالنا يقول: يا رب، أمرتنا بالاستغفار فاستغفرنا، فيا رب اغفر لنا ذنوبنا. قال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب، ما النتيجة؟ ما الجزاء؟ قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لذلك الذي يريد الخير والفضل من الله عز وجل وأن يغفر له ربنا سبحانه وتعالى الماضي وأن يبدل سيئات حسنات، عليه بكثرة الاستغفار، وعليه باللجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من تقصيرنا في أداء طاعته وأداء حقه علينا. يعني الجانب الأول من جوانب الاستغفار ذنوبنا وخطايانا. الجانب الثاني: هل نحن أدينا حق الله عز وجل علينا؟ عندما نسلم من الصلاة أول شيء نبدأ به فنقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم نأتي بقية الأذكار المتعلقة بأذكار دبر الصلاة المكتوبة. طيب، لماذا نستغفر الله عز وجل؟ تونا مسلمين من الصلاة، ما سوينا ذنب، ما وقعنا في خطيئة أو معصية. نستغفر الله عز وجل لأننا نقصر في أداء حق الله عز وجل علينا، وهذه والله من أعظم الأمور التي يجب علينا أن ننتبه لها. من هذا الذي يقول بأنه قد أدى جميع العبادات وسوى وأدى حق الله عز وجل عليه، وأنه لم يقصر بحال من الأحوال؟ ما في إنسان يستطيع أن يزعم مثل هذا الزعم، لأنه لو قال مثل هذا الكلام سيزكي نفسه، وربما ضحك الناس عليه، لأن كل أحد معرض للخطأ وللزلل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وكلنا بارك الله فيكم ربما نقصر في أداء الطاعات والعبادات على الوجه الكامل. لذلك نستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا في طاعته وفي أداء حق الله عز وجل علينا. فهذه مسألة من أهم المسائل ومن أعظمها التي لابد علينا أن ننتبه لها. ثم أيضا بارك الله فيكم، ربما تذكر الإنسان ذنوبه ومعاصيه وإلى الآن المسألة لا يوجد فيها خطأ، ولكنه بدأ يفكر في أن الله لن يغفر له، فيقول فعلت كذا وكذا من عظائم الذنوب ومن شنائع المعاصي والعياذ بالله، الله بيغفر لي؟ الله بيتجاوز عني؟ ويبدأ يدخل في هذه الهواجس ودوامة التفكير بطريقة سلبية غير صحيحة أبدا. لكن الإنسان إذا تذكر ذنوبه، ما الواجب عليه بارك الله فيكم؟ أن يستغفر الله وأن يتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن يستر على نفسه، لأن بعض الناس على العكس من ذلك، إذا ابتلي بذنب من الذنوب جاهر بمعصية الله وتكلم بالكلام القبيح وأيس من رحمة الله عز وجل، لأنه يقول ارتكبت ذنوب كثيرة ومعاصي عظيمة، إذا سيكون مصيري إلى النار والعياذ بالله. وهذا الكلام خطأ، فالله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وعصاة الموحدين يوم القيامة تحت مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. لكن لا تكن أسيرا لهذه الهواجس، بل بادر بالعمل الصالح والإخبات والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون على الإنسان أن يتوب من الماضي وأن يبدأ بالعمل الصالح المحبوب إلى الله عز وجل، والماضي سيبدل الله سيئاته إلى حسنات بإذن الله عز وجل. لذلك هنيئا لكل مبادر بالتوبة والإنابة والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على نقطة، بعض الناس إذا وقع في ابتلاء وبدأ بالاستغفار ومراجعة الذنوب والخطايا التي سلفت منه، يتسلط عليه بعض شياطين الإنس يقولوا له يا فلان، أنت الحين مخلي عمرك تايب؟ أنت حين مصدق نفسك بأنك تستغفر الله وترجو ما عند الله عز وجل؟ بعض الناس ربما يشمت بالتائبين، وهذا والله لابد أن يراجع نفسه. يعني زعلان إن هذا الإنسان تاب وأناب ورجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، بل الإنسان يفرح لهم ويرجو لهم الخير. لذلك أحبتي الكرام، لا يكون الواحد منا ممن يشمت بالآخرين وممن يشجعهم على تقحم الذنوب والمعاصي والاستمرار عليها. لذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول لمن حوله جالسوا أهل التوبة فإنهم أرق الناس أفئدة. يعني إذا ما كنت تستطيع تشجع على الخير والتقوى، شجع بأن تكف شرك عنه وألا تعين على الإثم والعدوان. بعض الناس يقولك أنا ما أقدر أشجع غيري على تقوى الله، أنا يتوب العلم اللي عندي على قدي. طيب ما الذي تفعل؟ بين له أنك سعيد بكثرة استغفار هذا الإنسان، بين له أنك سعيد بتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل، والآن إنك تشوفه في المسجد هذا شيء كبير جدا بالنسبة لك. هذه الأمور فيها تثبيت من الله عز وجل لهذا المبتلى ولهذا التائب الذي رجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يقول طيب الآن وقع علي البلاء واستغفرت الله عز وجل كثيرا وما جاءني الفرج، فماذا أفعل؟ أولا أيها الأحبة الكرام، هذه طريقة سيئة جدا في التفكير وغير صحيحة، لأنها تخالف قواعد الشرع والدين من جوانب. منها بارك الله فيكم أن الإنسان ربما لم يجد الفرج في الدنيا، ولكنه يجده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربما وجد بارك الله فيكم الأجور العظيمة المترتبة على صبره على هذا البلاء، فتكون الحسنة الواحدة من هذه الأجور خير من الدنيا وما فيها. فلذلك لا تقل استغفرت الله عز وجل فمن أين يأتيني الخير وكيف يأتيني الخير، لأن بعض الناس عنده المسألة من باب المقايضة، يا رب أنا استغفرت لابد أن تكرمني بالشيء الذي أريده أنا، وهذا خطأ جسيم جدا يرتكبه بعض الناس ويفعله بعض الناس. لذلك استغفر الله عز وجل وكأن لسان حالك يقول يا رب أما عاقبة هذا البلاء وتفريج هذا البلاء فهو عندك يا رب، يسر لي أمري وأعني واكتب لي الخير العظيم. لذلك إذا ابتلي أحدنا فليكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. إذا الواحد قدر يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة فهذا عمل طيب. بعض الناس يقول لك إني أضيق أكثر من ذلك فيستغفر الله عز وجل 1000 مرة، وبعضهم 5000 مرة أو أقل أو أكثر من هذا. بخلاف الإنسان بارك الله فيكم إذا ابتلي بأي ابتلاء، يالس هذا الإنسان حزين ويالس يقلب في هاتفه أو يقلب في القنوات أو منعزل عن الناس وقد اسودت الدنيا في وجهه. أما صاحب الصدق مع الله عز وجل فتراه يكثر من الاستغفار والعبودية والذل لربنا سبحانه وتعالى، منتظرا الفرج ومنتظرا الرحمة والبركة من ربنا عز وجل. لذلك إذا رأيت أي مبتلى قل له يا فلان كيفك مع الاستغفار؟ هل أنت ممن يكثر من الاستغفار؟ إن قال لك أحيانا قل له راجع نفسك، راجع نفسك، لأنك إذا أكثرت من الاستغفار فالاستغفار من مظنتي أو من الأسباب التي تجلب بها الخيرات ومن أسباب نزول الرحمات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. المقصود بارك الله فيكم أن الاستغفار فيه بإذن الله عز وجل راحة لقلب الإنسان ونزول الرحمة ونزول البركة على هذا الإنسان ونزول الخيرات العظيمة عليه بإذن ربنا جل جلاله. والإعراض عن الاستغفار من أبواب الحسرات. وحتى لو انجلت الغمة يقول بعض الناس ليتني جمعت حسنات أكبر عندما كنت مبتلى، وليتني أكثرت من الاستغفار وأكثرت من تحقيق العبودية لله عز وجل. ما الذي استفدت من شكاية الهم للناس؟ ويا جماعة ترى عندي البلاء الفلاني وعندي المصيبة الفلانية. اترك عنك كل هذه الأشياء، صلي لله عز وجل واحرص على أداء صلاة النافلة وصلاة الليل وأكثر من ذكر الله. ومن أنواع الذكر الإكثار من الاستغفار، وستجد العاقبة الطيبة والعاقبة الحميدة التي لا تكاد تخطر في بالك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الرحمات والبركات والخيرات والمسرات عليه أن يكثر من الاستغفار. وهذا الأمر نوجهه للجميع رجالا ونساء، الرجال يكثرون من الاستغفار، وكذلك بالنسبة للأخوات فكلنا يرجو فضل الله ويرجو الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا ماي وتعوذي من إبليس وزعلتي بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير. تقدم الكلام بارك الله فيكم عن قول الله عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. بعض الناس قد يقول استغفرت الله عز وجل كثيرا ولم أجد أي فائدة. هذا في كلام بعض الناس. أحبتي الكرام تدبير الله عز وجل للأمور التي تأتي مع الفرج شيء لا يكاد يخطر ببال الإنسان. ونسمع أحيانا قصص من بعض الأشخاص والله يتعجب الإنسان منها. ذكر في بعض كتب التاريخ أن الخلافة لما صارت إلى بني العباس بعض رجال بني أمية اختفوا عن الأنظار خشية أن يبطش بهم بعض الخلفاء من بني العباس، وكان من هؤلاء إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك. فهذا الرجل بارك الله فيكم اختفى مدة حتى أخذ له الأمان ثم عفي عن هذا الرجل. فقال له بعضهم حدثنا بأعجب شيء مر عليك عندما كنت مختفيا. فقال هذا الرجل لأحد الخلفاء يا أمير المؤمنين كنت مختفيا بالحيرة في منزل يشرف على الصحراء. قال فبينما أنا نائم على ظهر هذا البيت إذ نظرت فإذا أعلام سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فوقع أنها تريدني. فخرجت من الدار متنكرا حتى وصلت إلى منطقة الكوفة ولا أعرف بها أي أحد. قال فجلست ورأيت بابا كبيرا ودارا واسعة، فإذا رجل على فرس قد دخل هذه الدار ومع جماعة من أتباعه ومن خدمه يخدمونه. فقلت له عندي حاجة، قال وما حاجتك؟ قلت له رجل مستخفي يخاف على دمه، أطلب منك أن تحميني. قال فأدخلني إلى منزله وجعلني في حجرة وأغدق علي في الطعام والشراب والملبس وغير ذلك، ولا يسألني عن شيء وعن أمر من الأمور المتعلقة به. يقول أنا لاحظت على هذا الرجل أنه يركب في كل يوم على فرسه ويخرج ثم يرجع. فقلت له أراك تفعل هذا الأمر كل يوم، لماذا؟ قال إن إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك قد قتل والدي، وقد بلغني أنه يستخفي وأنه مختبئ في بعض الأماكن، وأنا أطلبه كي آخذ بالثأر منه. قال فتعجبت من هذا الأمر، وهذا الريال الآن أسقط في يده، يعني هو هارب من جماعة حصل نفسه موجود في بيت هؤلاء القوم، فماذا يصنع؟ فقال له يا فلان، الذي قتل والدك هو أنا، فافعل بي ما شئت، خلاص المسألة الآن محسومة. فقال له يا فلان، إنك ستلقى الله عز وجل بدم والدي، وأما أنا فوعدتك بأني أحميك وأني أجيرك من هذا الشيء الذي تخاف منه، فاخرج من بيتي، ولست آمن نفسي عليك. وأعطاني 1000 دينار، قال فما أخذتها وخرجت من عنده. قال فيا أمير المؤمنين، هذا أكرم رجل رأيته بعدك. شوفوا تقدير الله عز وجل ولطف ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، بعض الناس عندما يكثر من الاستغفار يوفق إلى شيئين، إلى الاستغفار وحسن الثناء على الله عز وجل. والله هذا الأمر ربما تمر علينا بعض المحن والمصائب تذكرنا بهذه الطريقة الطيبة وهذه الطريقة الحسنة، وربما لو فعلها الإنسان لازداد إيمانه وازداد تعظيمه وتوقيره لربنا عز وجل. جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، صلاة الليل، ماذا يقول؟ كيف يبدأ الصلاة بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع ماذا يقول في ركوعه؟ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قبل لا يسلم ماذا كان يقول في صلاته؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. شوفوا بارك الله فيكم الجمع بين حسن الثناء على الله وكثرة الثناء على الله وبين الاستغفار، والله هذا الأمر من أنفع الأشياء ومن أسباب نزول البركات والرحمات، فيرفع الإنسان أكف الضراعة فيقول اللهم يا غفور اغفر لي ذنوبي وتجاوز عني، اللهم يا رحمن ارحمني وفرج كربتي ويسر لي أمري وارزقني من واسع رزقك ورحمتك وفضلك وبركتك وجودك وإحسانك، فإنه لا يملكها إلا أنت. هذه الأمور وهذه المسائل إن وجدت في أدعيتنا وفي أذكارنا رأينا خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء بارك الله فيكم عن بعض السلف الصالح كلمات حسنة وجميلة جدا في الحث على الاستغفار. بكر ابن عبد الله المزني من التابعين كان يقول: أنتم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، فإن الرجل إذا وجد في صحيفته بين كل سطرين استغفار سره مكان ذلك. معنى كلام هذا: الذنوب تبدر من الإنسان، طيب كيف أعالج هذه الذنوب بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل؟ فإنك لو وجدت في صحيفة أعمالك كثرة الاستغفار بين كل سطرين إنك مستغفر فأنت تكثر من الاستغفار لسررت بهذا الأمر سرورا عظيما. أحبتي الكرام، أحيانا بعض الناس يعاني من ضيق عظيم جدا جاثم على قلبه. بعض الناس يقطع الطريق بارك الله فيكم وينتقل من منطقة إلى منطقة وهو في ضيق وحزن، وربما بكى وهو يمشي في سيارته. وبعض الناس يقول لك من الضيق ما حسيت بنفسي إلا وأنا ماشي 50 أو 60 أو 100 كيلومتر ولا أعرف إلى أين أنا متجه. وهذا الأمر يقع لبعض الناس. أحد الإخوة يقول لي، رجل يعرفه ابتلي بهموم عظيمة، يقول: فما وعيت إلا وأنا في مدينة أخرى أقود سيارتي لا أعرف إلى أين أذهب. طيب ما الذي يفعله الإنسان؟ هذه المسألة إذا استمرت فإنها تنذر بشر عظيم. اذكر الله عز وجل حتى تهدأ نفسيتك، وكثر من الاستغفار بدل ما يفكر الإنسان في الطريق وهو رايح للعمل: فلان أذاني وفلان فعل بي وكيف سأرد عليه الصعصاعين وكيف سأنتقم منه. اترك عنك هذه الأشياء واستغفر رب العالمين، وكأن الإنسان يقول: يا رب ما تسلطوا علي إلا بذنوبي وإلا بنقصي وتقصيري، فاغفر لي يا رب هذه الذنوب وتجاوز عني، فإني أستغفرك وأرجو الفرج من عندك يا رب العالمين. هذا الأمر نافع جدا للإنسان، ولو جلس الإنسان يستغفر الله عز وجل في الأوقات التي يقطعها بسيارته وتمضي عليه وهو في السيارة، ربما استغفر الإنسان ربه في اليوم الواحد 5000 مرة. بعض الناس يقول لك: أنا يوميا يالس السيارة في الخطوط وغيره ربما 3 ساعات. طيب اجعل جزء من هذه الساعات للاستغفار وأكثر من ذكر الله عز وجل، شوف نفسيتك كيف بتكون، كيف يكون قلب الإنسان مطمئن، وكيف يكون الإنسان في سعادة وهناء بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من لطيف كلام السلف الصالح أنهم كانوا يقولون: كان الأبرار يتواصون بثلاث، يتواصون بثلاثة أشياء. ما هي؟ سجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة. سجن اللسان يعني امساك اللسان، الإنسان ما يتكلم في أي شيء. بعض الناس حتى في لحظات المصيبة يتكلم في أي شيء ويطلق لسانه في أي موضوع، هذا خطأ. الإنسان يمسك لسانه لعله أن يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. وكانوا يتواصون، يذكر بعضهم بعضا بكثرة الاستغفار. لذلك ما أطيب بارك الله فيكم أن الأب يذكر عياله: يا عيالي كثروا من الاستغفار، ترى الرزق بيجيكم إن شاء الله ويأتيكم الخير، كثروا من الاستغفار. الزوجة إذا شافت زوجها متضايق تقول له: يا أبو فلان أشوفك متضايق متكتر الخاطر، كثر من الاستغفار وادعو الله عز وجل. الزوج إذا شاف زوجته متضايقة من أمر أو موضوع معين يوصيها بكثرة الاستغفار. هذا الأمر نحتاجه بارك الله فيكم. صار بعضنا بارك الله فيكم إذا رأى شخص مبتلى أو غيره ما يفكر حتى أن يدل على شيء من أمور الخير التي يمكن يخفف الله عز وجل بها عن هذا المبتلى. هذا ترى أجر وخير، ورب كلمة خير تلقيها لو هذا الإنسان ما سمعها، لو هذا الإنسان رد عليك بأقبح رد، يكتب الله عز وجل لك بهذا الكلام الذي تلفظت به الأجور العظيمة عنده. وبعض الناس أحبتي الكرام يمكن تنصحه في لحظة معينة بالاستغفار فما يقبل منك ويزعل ويقولك: يا يتذكرني مو بأنت اللي تعلمني. بعض الناس قد يرد بهذه الطريقة، وطبعا هذا الرد خطأ جملة وتفصيلا. الإنسان يقبل الحق ولو من طفل، ولو من واحد أقل في العمر أو من واحد أقل في المنزلة، والمسألة ليست رتب ودرجات علمية ومناصب في باب النصيحة، وإنما المسألة رحماء بينهم والدين النصيحة. لكن بعض الناس رغم رده القاسي هذا يوم تنصحه وتذكر بالخير إذا يجلس روحه يقولك: صح والله فلان الفلاني قال لي استغفر الله عز وجل، وأنا فعلا مقصر في الاستغفار، لعل الله أن يرحمني، ويبدأ يذكر الله عز وجل ويستغفر رب العالمين. لذلك لا تبخل بكلمة من كلمات الخير، يمكن تغير حياة إنسان
لاهي عن الخير أو بعيد عن الخير أو معرض عن الله عز وجل. والكلمة الطيبة صدقة، وأحيانا بارك الله فيكم كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بال تكون سبب في تغير حياة شخص آخر وعودة إلى الله، وأن إنسان أصبح شخص آخر مقبل على الهداية والإيمان. لذلك بارك الله فيكم هذا الشيء لابد أن نحرص عليه، أن يذكر بعضنا بعضا بمثل هذه الأمور. والعزلة، شو معنى العزلة؟ الانعزال عن الشر. أحيانا بعض الناس متضايق، دخل بعض الميالس بدل ما يوصون بالخير يوصون بالشر ويشجعون على الانتقام والأخذ بالثأر كما يقال، وهذا الإنسان يغلي من الغضب وتتفاقم عنده المشكلة، لا هم بالذين ذكروه ولا بالذين خففوا عنه بل زادوا مصيبته مصيبة والعياذ بالله. فهؤلاء لابد من الاعتزال عنهم والبعد عنهم. وبعض المجالس مجالس مبروكة ما شاء الله تبارك الله، يدخل بعض الأشخاص المجلس بنفسية ويخرج من هذا المجلس ويقول لك يا أخي والله طلعت وأنا صدري منشرح، سمعت كلمة انتفعت فيها غيرت حياتي خففت عني. هذا الشيء الذي لابد أن نحرص عليه وما نكون سلبيين بارك الله فيكم. لذلك المواساة والتعزية والوقوف مع الآخرين في الشدة هذا الأمر أمر مطلوب، وبعض الناس يسميه جبر الخاطر وجبر القلوب. هذا الشيء فيه أجور وحسنات عظيمة جدا. واحد يقول لك طيب كل الناس تعرف أهمية الاستغفار؟ نعم كل الناس تعرف هذا الأمر، لكن أحيانا في بعض اللحظات خاصة في الأوقات العصيبة وأوقات الشدائد يمكن بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، فالذكرى تنفع المؤمنين. ثم أيضا بارك الله فيكم كان بعض السلف الصالح يقول أول الخير الاستغفار، إذا أردت أن تنال الخير أكثر من الاستغفار. لذلك إذا رأيت الرجل المبتلى يكثر من الاستغفار اعرف أن الخير يعينه بإذن الله عز وجل، وبعز عزيز أو بذل ذليل. وإذا شفت هذا الإنسان مقبل على ذكر الله اعرف أن الخير سيأتيه ويحيط به بإذن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام من أكثر من الاستغفار جاءه الخير، ومن أكثر من ذكر الله عز وجل وجد خيرا لا يكاد يخطر بباله أبدا. وهذا الشيء ينبغي أن نتواصى به ويذكر بعضنا بعضا، فكل شر نتعرض له ربما يكون سببه بارك الله فيكم ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في طاعة الله. وهنا أنبه على نقطة، ليس المطلوب بارك الله فيكم أن يقول الإنسان بلسانه أستغفر الله وهو مصر على معصية الله عز وجل، لا ليس هذا هو الأمر المطلوب، بل المطلوب من الإنسان أن يقول أستغفر الله كي تنجلي عنه هذه الغمة مع التوبة والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من صغائر الذنوب ومن كبائر الذنوب ومن الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، ونحرص على أداء المظالم والتحلل من الخلق والتحلل من الناس. ترى أحبتي الكرام بعض الناس ربما ما يحس أو لا يريد أن يشعر أن الذي أصابه بسبب ذنوبه ومعاصيه وتقصيره في طاعة رب العالمين، ويمكن بسبب أكله لحقوق الآخرين وتساهله في موضوع إرجاع الحقوق لأصحابها. بعض الناس يقول لك يوم فعلت الشيء الفلاني وظلمت فلان الفلاني ما ترجعت بعدها. هذا الأمر يقع بارك الله فيكم. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا ولابد أن نحاسب أنفسنا. وهنا مسألة بارك الله فيكم مهمة جدا، أحيانا بعض الناس يبتلى فيتوب إلى الله ويستغفر ويقول لك يمكن هذا الأمر لأني ظلمت فلان الفلاني وأنا سأتحلل منه، فيأتي إلى هذا الرجل ويقول له يا فلان سامحني على الهفوة الفلانية أو الزلة الفلانية. بعض الناس بارك الله فيكم لا يعفو ولا يصفح، وهذا غير طيب، وهذا أمر ربما بارك الله فيكم يحرم الإنسان من خيرات كبيرة عظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا تائب وراجع إلى الله ويظهر أنه صادق في التوبة إلى الله، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعفو ويصفح وما يشيل في قلبه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أيها الأحبة الكرام لا أتكلم عن الأذية العظيمة، أذية يسيرة موقف يقع فيه كثير من الناس، ويجي لبعض الناس يقول يا فلان أرجو أن تبيحني وتحللني، يقول والله ما حللك والله ما أبيحك ويا رب يرجع لك هذا الأمر وتشوفه في أعز ما تملك. بعض الناس معود نفسه على هذا اللفظ، يا رب تبتليهم في أعز ما يملكون. انتبه رعاك الله، ربما ترجع هذه الدعوات عليك والعياذ بالله، لأن بعض الناس يقع عليه الظلم اليسير فيقع منه البغي في الدعاء والظلم في الدعاء، فربما رجعت هذه الدعوات عليه. نسأل الله العفو والعافية. لذلك هذا الإنسان الآن هو الذي يحتاج أيضا إلى الاستغفار، لأنه بارك الله فيكم قابل طلب ذاك الشخص بالعفو والصفح، قابله بأسوأ أسلوب وأسوأ طريقة، وقابله بالبغي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عنا جميعا، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون